بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة اشتق من المشاهدة لإخبار الشاهد بما يشاهده أنه رأى كذا. والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، إنما الذي يوجبه ويلزم به هو الحاكم. والشهادة بمعنى الأداء، إن عندنا سيأتي شهادة تحمل أن أشاهد وأرى، وشهادة الأداء أن أذهب وأدي الشهادة. الشهادة بمعنى الأداء هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص. الإخبار بما علمه بلفظ خاص، كشهدت وأشهد. قال المؤلف رحمه الله: أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وحديث: شاهداك أو يمينه، ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد. ربما حصل التجاحد والإنكار فاحتجنا إلى الشهادة. قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين، يعني الشاهدين. القاضي ينحي الجمر بالاعتماد على الشاهدين. وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. هذا كلام شريح رحمه الله كما في أخبار القضاء. قال المؤلف: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. تحمل الشهادة أن يأتي الإنسان فيشهد في حقوق الآدميين، سواء كان الحق مالا كالبيع والقرض والغصب، أو غير مال كالقذف. تحمل الشهادة فرض كفاية إذا لم يقم به الجميع. يعني لو دعا الإنسان يريد أن يشهد على عقد، أو كان هناك من يغصب ماله فدعا الناس للشهادة فامتنعوا جميعا، أثموا. فرض كفاية في حقوق الآدميين هذا قيد يخرج حقوق الله تعالى، كالزنا وشرب الخمر. فيخير الإنسان في هذه الشهادة بين أدائها وعدم أدائها. لو رأى الإنسان من يشرب الخمر أو رأى من يزني، هل يلزم أن يشهد؟ لا، هو مخير، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. بل استحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والموفق بن قدامة، استحبوا ترك الأداء ألا يشهد ترغيبا في الستر. وقالوا: وللحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف عن الشهادة فيها. لو جاء ناس يشهدون على شخص بالزنا، فللحاكم أن يعرض لهم أن يتوقفوا، أن يستروا أخاهم. لهذا قيد المؤلف المسألة لحقوق الآدميين. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقول تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وقتاده والربيع: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. إذا لم يوجد إلا من يكفي فقط تعين عليه، إذا لم يوجد إلا الكفاية شاهدان تعين عليهما. قال: وأداؤها فرض عين. أداء الشهادة فرض عين، لقول تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن متى تجب الشهادة؟ هنا كلام مهم في المنتهى وشرحه. متى يجب التحمل ومتى يجب الأداء؟ يجبان إذا دعي للشهادة دون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه. متى تجب الشهادة باختصار؟ إذا دعي للشهادة للتحمل أو الأداء لدون مسافة قصر، يعني المسافة التي سيأتي ليشهد أو ليتحمل دون مسافة القصر وقدر على الشهادة ولا ضرر عليه، وجب عليه أن يشهد سواء التحمل أو الأداء. تفصيل ذلك أن يقال إذا دعي لدون مسافة قصر عند سلطان أو قاض لا يخاف تعديه وقدر على الحضور بلا ضرر يلحقه، فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء في بدنه أو ماله، يعني بعض الناس يقول أنا رأيت ولكن لو شهدت ربما أقتل من العائلة أو الشخص المعتدي، فهذا لا يجب عليه أن يشهد، ضرر في بدنه أو ماله أو أهله، أو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل في التزكية، أن القاضي يبحث عنه عن تزكيته لم يلزمه لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره. إذن بهذه الشروط تجب الشهادة، دعي الإنسان لأداء الشهادة ولدون مسافة القصر وقدر على الحضور ولا ضر عليه وجب أن يشهد، وأداؤه فرض عين. قال وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء. قال أحمد في رواية ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد، وقال في رواية ابنه عبد الله أخاف أن يسعاه أن لا يشهد عند الجهمية، ليس عدولا، قضاة المعتزلة في زمن أحمد رحمه الله. وعن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا، رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط وإسناده حسن. قال ومن تحملها وجبت كتابتها لئلا ينساها. وجبت كتابتها أي على من وجبت عليه، ونحن قلنا التحمل أنواع، قد يكون واجبا وقد يكون واجبا، فهو تحمل الشهادة ودعي إلى التحمل مثلا وقدر وتحمل، أو لم يكن هناك غيره فتحمل وهذا تحمل واجب، فعليه أن يكتبها في هذه الحالة لئلا ينساها. من وجب عليه التحمل وجب عليه الكتابة. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة ولا جعل، ولو لم يحرم أخذ الأجرة والجعل على تحملها وأدائها على هذا وهذا، ولو لم تتعين عليه، لو تعينت عليه فواضح أنه أصبح فرضا، كيف يأخذ أجرة على فرض، حتى لو لم تتعين عليه لأنها من فروض الكفايات كصلاة الجنازة فرض كفاية لا يصح أن يأخذ أجرة عليها. قال ولو لم تتعين عليه في الأصح لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة. هنا مسألة مذكورة عند الفقهاء، إنه من قام بفرض الكفاية ليأخذ ثواب الفرض ويكون قام بالفرض، نعم يكون ثواب الفرض يقام بالفرض. قال لكن إن عجز عن المشي إلى محلها أو تأذى به أي بالمشي فله أخذ أجرة مركوب، يأخذ الأجرة من رب الشهادة من صاحب الشهادة الذي استشهد له، لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال ويحرم كتم الشهادة. أولا يحرم على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها، يحرم عليه الكتمان. يعني مثلا زيد من الناس اقترض مثلا مبلغا من فلان، وهناك من شهدهما، شهد عملية الإقراض هذه، والمقرض لا يعلم بوجود الشاهد أو الرائي، هنا يلزم الشاهد أن يذهب ويشهد. يحرم على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها، يحرم عليه الكتمان. يحرم كتم الشهادة للآية، لكن متى في غير هذا، في غير هذه الحالة، يعني إذا كان رب الشهادة لا يعلمها، هنا الشاهد يذهب يشهد ويشهد بنفسه، ولا يدخل في ذم من شهد قبل أن يستشهد. سيأتينا في من ترد شهادته من يشهد قبل أن يستشهد، إلا في هذه الحالة إذا كان رب صاحب الحق لا يعلم بالشهادة، فهنا يتقدم الشاهد حتى ولو لم يستشهد لئلا يضيع الحق. وأما الأصل أن الشاهد إنما يقيمها، يقيم الشهادة بطلب المشهود له، المشهود له يطلبها فيذهب، ولو لم يطلبها الحاكم بطلب المشهود له. يحرم كتم الشهادة ولا ضمان، أي لا ضمان على الشاهد لو كتم الشهادة، لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان، سيأثم، أي لا ضمان لو ضاع الحق بسبب كتمانه. يعني رجل له مال عند فلان وليس عنده بينة إلا هذا الشاهد، الشاهد لو جاء وشهد وحلف المدعي حكم له بالمال، فالشاهد امتنع فضاع المال على هذا المدعي، الشاهد لا يضمن. عندنا بعض الحالات الشهود يضمنون، مثلا لو شهدوا على فلان بالقتل فقتل وقالوا تعمدنا الكذب قتلوا، هنا لا يضمن، لا ضمان، لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، أي من بين العقود عقد النكاح يجب، ويجب إشهاد اثنين عدلين كما هو معلوم، لأنه شرط فيه، لأن الشهادة شرط في صحة النكاح فلا ينعقد بدونها. ويسن أي الإشهاد في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره، لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. قال ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، هذه مسألة مهمة لا بد من العلم، وسنبين درجة هذا العلم، يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس، قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه الخلال. المحقق يقول هنا أنه ضعيف، أخرجه العقيلي وابن عدي في الكامل. قال والعلم إما برؤية أو سماع، وسيأتي الثالث استفاضة، أو هو نوع من السماع، السماع سماع مباشر أو استفاضة. العلم إما برؤية أو سماع، أي غالبا، وإلا قد يحصل العلم ببقية الحواس كالذوق واللمس، كما لو ادعى من اشترى مأكولا ادعى عيبه لمرارته فشهدت البينة بهذه المرارة، هذه الشهادة عن ماذا؟ عن ذوق، شهدت البينة بهذه المرارة. إذن هذا قليل أن تقع الشهادة ببقية الحواس، وإلا الغالب أن تقع إما بالرؤية وإما بالسماع. قال فالرؤية تختص بالفعل أفعالا رآها كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية في نحو مبيع ونحوها، والسمع ضربان نوعان، سماع من مشهود عليه، أنت تشهد على أن فلانا طلق سمعته، تشهد على أن فلانا تزوج سمعته، سماع من مشهود عليه كعتق سمعت أن فلانا عتق عبد وطلاق، وكذلك بيع ونكاح وإقرار ونحوها، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي، ولا يقول أظن أن فلانا قال، ولا يقول فلان قال كذا أو نحو ذلك، يتيقن القائل وقوله. قال وسماع بالاستفاضة، هذا النوع الثاني من السماع، سماع بالاستفاضة بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. الناس يتسامعون وأنت نشأت في البلد وتسمع الناس يقولون فلان ابن فلان، فلك أن تذهب وتشهد وتقول فلان ابن فلان بناء على استفاضة. واستفاض في الناس مثلا أن هذه الحديقة وقفها فلان ابن فلان، وقف لفلان. وسيأتي أنه لابد من عدد كبير سمعت الناس يقولون بهذا، أن هذا يسمى الاستفاضة. قال في الشرح وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب فلان ابن فلان، يعني أنت ما شاهدت أن امرأته ولدته ولا فراشه، فالناس إنما يحكون الأنساب بالاستفاضة، فهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما سواه فيما سوى النسب. قال أصحابنا تجوز في 9 أشياء في النكاح، هذا الاستفاضة بفلان زوج فلانة، والملك المطلق يعني الذي غير مقيد بسبب معين، هذا البيت ملك فلان، والوقف تشهد أن هذا وقف فلان ولا تشهد أن زيدا وقف كذا، لا أنا أعرف أن هذا وقف زيد، أما أنت لم تشهد زيدا حين وقف. ومصرفه، مصرف الوقف بالاستفاضة، أن هذا مثلا لأهل العلم للأيتام حسب سماع الناس. والموت استفاض عندنا في البلد أن فلان مات وأنا لم أراه حين مات. والعتق والولاء، مثلا استفاض عندنا أن عكرمة مولى ابن عباس، نحن ما رأينا، استفاض. والولاية والعزل أيضا، فلان تولى الولاية الفلانية وفلان عزل، هذا باستفاضة. وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت. ولنا أن هذه أي الأشياء 9 تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها، يعني ممكن لا يشهد مثلا، لا تشهد أن الخليفة ولا القاضي هذا، لكن استفاض عند الناس أنا. أو لا تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب. قال مالك ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله، صوبوا هذه ليست أجناس، أحباسي، ليس عندنا من يشهد على أحباسي، الأحباس هي الأوقاف، ليس عندنا من يشهد على أحباسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. سمع مالك في المدينة أن هذا وقف عبد الرحمن بن عوف وهذا وقف الزبير. وقال السماع في الأحباس والولاء جائز، هذا مولى فلان وهذا مولى فلان ومولى القبيلة الفلانية. قيل لأحمد أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد، لم تشهد النكاح؟ قال نعم إذا كان مستفيضا. قال أحمد فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجته، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة، إذا هذه استفاضة. قال المؤلف ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، بعضهم يشترط عدد التواتر، عدد كبير يقع العلم بخبرهم. وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا، إنه ربما جاءك يعني شخص فاضل عالم قال لك مات فلان، استقر عندك أن هذا مات فلان أنه ما يكذب. قال ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، هذا قضية وضع اليد وهذا أمر معتبر. رأى إنسان يتصرف في شيء مدة طويلة، أرض يبنيها ثم يهدها ثم يبني ثم يزرع، له أن يشهد بالملك، هذا ملك فلان، في قول أبي حامد لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرى مجرى الاستفاضة. قال والورع أن يشهد باليد والتصرف، يعني يقول أشهد أن يده عليها، أشهد أنه متصرف في الأرض وفي البيت، ويسكت عن قضية الملك. لماذا؟ لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، يقول المؤلف خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية، يعني أرض زراعية وهذا يزرعها وكذا ويحرثها، لكن هو مستأجر في الحقيقة فلا تشهد الملك. قل أشهد أن يده عليها. قال فلم تختص في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال، قاله بالكافي. يعني المذهب يقول لك أن تشهد ولكن الورع ألا تشهد بالملك. قال فصل: وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة، شهد اثنان على زيد من الناس أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها، هو عنده أكثر من زوجة، ونسي عينها لم تقبل. لما ذهبوا يشهدون قالوا لا ندري من هي هذه أو هذه، لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها، كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة. أيضا في العتق قالوا أعتق واحدة منهما لا ندري لا تقبل. قال ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف. عندنا الشاهدان اختلفا، يعني هذا الفصل في اختلاف الشهود أو اتفاقهما على شيء لا يعتبر كما تقدم الآن. شهد أحدهما أن زيدا أقر لعمر بألف، والآخر الشاهد الآخر أنه أقر له بألفين. هنا اتفق على كم؟ اتفق على ألف. كملت بالألف، النسخة المحققة كملت بألف، كملت الشهادة بألف فقط لاتفاقهما عليه. إذن الشاهد الأول شهد أن زيدا أقر بألف لعمر، جاء الشاهد الآخر قال أنا أشهد أن زيدا أقر بألفين لعمر. القدر المتفق عليه من حيث الشهادة هو ألف، فيستحق عمر ألفا. ثم عمرو يمكن أن يستفيد من الشاهد الذي شهد الألفين ويقول تعالى واشهد بالألفين وأحلف، فعمرو الآن يستخدم شاهدا ويحلف فيحكم له بالألف الأخرى بالشاهد واليمين، فنكون قد حكمنا بالألف الأولى بالشاهدين وحكمنا بالألف الثانية بشاهد واحد ويمين المدعي الذي هو عمرو. لهذا قال هنا ولو شهد، قال وله أي المشهود له اللي هو عمرو في هذا المثال أن يحلف على الألف الآخر في المتن المحقق مع شاهده، أن يحلف مع شاهده ويستحقه مع شاهده، مع شاهد الألف الآخر. عندنا شاهد شهد الألفين، سيستفيد عمرو من هذا الشاهد. وله أن يحلف على الألف الآخر أي مع شاهده، مع شاهد الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة. يعني ما قال شاهد قر له بألف من قرض والثاني قال قر له ألفين مثلا من بيع مؤجل، لو اختلف انتهى الأمر. أما وهذا قال بألف دينار وهذا قال بألف درهم، أما إذا اتفق في السبب والصفة عملنا بذلك. قال وإن شهد أن عليه ألفا لزيد، في المتن المحقق لا توجد زيد هذا، إن شهد أن عليه ألفا، عليه ألف، وقال أحدهما قضاه بعضه، قضاه هو عليه ألف ولكن قضى جزءا منه، بطلت شهادته، بطلت شهادة هذا الشخص نص عليه، لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. قالوا أن كلمة عليه ألف أي الألف في ذمته عند الشهادة، ثم تقول بعد ذلك قضاه بعضه، هذا تناقض. إذا قال عليه ألف، المفهوم من هذا التعبير عليه ألف أي عليه ألف في وقت الشهادة، إذا قال بعد ذلك قضاه بعضه فهذا تناقض فيسقط هذا الشاهد. والخلوتي يقول قياس ما تقدم أن المدعي يمكن أن يستفيد من الشاهد الأول ويحلف، الشاهد الأول شهد بألف وما عندنا إشكال، فيحكم له بشاهد واحد مع يمينه. قال وإن شهد أنه أقرضه 1000، الاثنين شهد أقرضه 1000، ثم قال أحدهما قضاه نصفه، صحت شهادتهما. هنا ما عندنا تناقض، لماذا؟ أثبت القرض وأثبت القضاء بعد ذلك، لأنه رجوع عن الشهادة 500 وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال 1000 بل 500، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف، أقرضه 1000 ثم قضاه، وليس قضية رجوع، هو قضية بيان بإسقاط 500 وإبقاء 500. قال ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. رجل تحمل شهادة بحق، تحمل شهادة أن زيدا أقرض عمرا 1000، هذه شهادة بحق، هذا الشاهد أخبره عدل باقتضاء الحق، أخبره عدل بأن عمرا قد سدد الدين، فلا يحل له أن يذهب ويشهد ويقول أشهد أن زيدا قد أقرض عمرا، هذا تلبيس وتضليل، لاحظوا هذا، لا يشهد على شيء يعلم أنه انتهى. لا يحل لمن تحمل شهادة حق أخبره عدل باقتضاء الحق، لا يحل له أن يشهد به أي بهذا الحق لأنه انتهى، أو أخبره عدل بأن هذا الحق قد انتقل إلى ذمة أخرى بحوالة مثلا، فكيف يذهب ويقول أشهد أن زيدا أقرضه، وهو لو كان صادقا سيقول أشهد أن زيدا أقرضه وأخبرني عدل أنه قد قضي، فحينئذ لا يلتفت لكلامه. هنا مسألة نحتاجها، وهي ما لو قضاه نصفه ثم جحد بقيته. الآن مثلا أنت أقرضت إنسانا 100,000 فرد لك 50,000، لاحظ أولا كان عندك بينة بأصل الإقراض، هذه قضية أنك هل يصح أن تستخدم البينة لتشهد على شيء هو مخالف للواقع. الآن البينة شاهدت إقراضك لفلان 100,000 ولم تشاهد أن فلان رد منها 50، فلان هذا المقترض جحد بقية الدين عليه 50 وأنت تحتاج البينة، هل يصح أن تذهب بالبينة؟ البينة ستقول ماذا؟ البينة ستقول نشهد أن فلانا أقرض فلانا 100,000. قال ولو قضاه نصف، هذا في المنتهى وشرحه، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته. فقال أحمد يدعيه كله، يقول لي 100,000 عشان عنده بينة 100,000، يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم قضاني نصفه، هو يريد أن يستعمل البينة، البينة لا تعرف التفصيل هذا، فيدعيه كله، يذهب ويقول مثل ما يكون لك الآن وصل أمانة على إنسان 100,000 قد سدد لك منها 50، تذهب وتشتكي بال100,000، وإذا عندك شهود على 100,000 تأتي بال100 شهود، بالشهود على 100,000، والوصل نفسه يثبت 100,000، ثم لا يحل لك أن تأخذ ما ليس لك، فإذا قضي لك بالمئة قلت قد قضاني نصفها. قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، اثنان وفي جمع من الناس قالوا فلان طلق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل عن المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، هل نأخذ بشهادة الاثنين أم نقول هذا مما تتوفر الدواعي على نقله؟ لماذا لم يشهد إلا اثنان وهذا كان في جمع من الناس، هم يشهدان أنه طلق في جمع من الناس، لماذا لم يشهد البقية؟ وفي الخطيب لماذا لم يشهد بقية المصلين؟ قال ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما لكمال النصاب. قال في المنتهى ولا يعارضه قول الأصحاب. إذا انفرد واحد، لاحظوا واحد غير اثنين، إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثيرين رد قوله. قال البهوتي في الشرح للفرق بين إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان، وبين التقييد بكون الشيء ما تتوافر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد. نحن إذا جاء اثنان فهذا نصاب شهادة معتبر يؤخذ به. قال باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة، علمت أنها ستة بالاستقراء. أحدها البلوغ، فلا شهادة لصغير أي لم يبلغ، هذا المذهب، ولو اتصف بالعدالة بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجاله، وعنه رواية تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها. الصبيان اشتبكوا مع بعض، حصل ضرب وحصلت إصابات، هناك رواية أن تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح خاصة بشرط أن يشهدوا قبل الافتراق عن الحال، يعني هم في أرض المعركة إن صح التعبير، قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم، قبل أن يلقنهم أحد، يأخذ الصبيان ثم يفرق بينهم عند أداء الشهادة، يشهد كل واحد على حدة. فهذه رواية تقول بقبول شهادة الصبيان في الجراح خاصة، لأنه قول ابن الزبير قاله الكافي، وقال في الشرح قال إبراهيم أي النخعي كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. ابن القيم رحمه الله يقول إن عمل الصحابة وفقهاء المدينة على ذلك، شهادة الصبيان فيما تجارح بعضهم على تجارح بعضهم بعضا، لأن الرجال لا يحضرون معهم. قال ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، لا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطئهم على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء وقت أداء الشهادة واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. الشرط الأول البلوغ. قال الثاني العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. والمعتوه من عنده نقص في العقل، نقص في العقل أو فساد أو دهش يصيب نوع من الدهشة بخلاف، والمجنون وسكران ومبرسم، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. لو أقر على نفسي بشيء لا يقبل فكيف على غيره؟ وتقبل ممن يخنق أحيانا يصرع أو يجن أحيانا، نص عليه إذا تحمل وأدى، إذا تحمل الشهادة وأدى الشهادة في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل إذا تحملها وهو سليم وأداها وهو سليم. قال الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس. فلا شهادة لأخرس بإشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه هو، في أحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معدومة، لا ضرورة هنا حتى نعتمد على إشارته في الشهادة. إذن شهادة الأخرس لا تفيد، قد تكون قرينة عند من يعمل بالقرائن. قال إلا إذا أداها بخطه، لو كتبها فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ. الرابع الحفظ، يكون ممن يحفظ الواقعة، فلا شهادة لمغفل. المغفل من لا فطنة له، يعني نقول نحن الأهبل، لا شهادة لمغفل. ومعروف لكثرة غلط وسهو، شخص معروف بكثرة الغلط والسهو ويخلط في الأحداث والقاضي قد يختبر الإنسان، يسأل عن أشياء فيرى أنه لا يضبط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، يعني غلط قليل وسهو قليل، لأنه لا يسلم منه أحد. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. الكافر غير معتبر في الأقوال، هذا قول شرعي، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل تقبل شهادة بعضهم على بعض، هذه رواية، واختاره الشيخ تقي الدين شهادة الكافر على كافر، لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه ولكنه ضعيف، من رواية مجالد وهو ضعيف. المؤلف يقول ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة، أن يقبل يمين بعضهم على بعض. قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هي أيمان، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر. هذا من مفردات الحنابلة، الجمهور على أن الكافر لا تصح شهادته على المسلم في أي حال. حنابلة يقولون تقبل شهادة أهل الكتاب خاصة، ونقيد برجلين وليس من نساء الكتاب، برجلين من أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر. يعني رجل مات في السفر، أوصى قبل أن يموت، وليس هناك من يحضره إلا أهل الكتاب هؤلاء. قال لقوله تعالى قال إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، وقت معظم حتى عند أهل الكتاب، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره، وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان. قال ابن الزبير وبهذا قال أكابر الماضين الآية نعم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي من شهادة أولياء الميت، وما اعتدينا إن إذا لشهادتهما أحق من شهادتنا وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. فتقبل شهادة الكتابيين على ميت، على وصية ميت مسلم أو كافر، مسلم أو كافر في السفر، بشرط عدم وجود غيرهما. والقرآن يقول فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، أي من أولياء الميت. نعم. السادس العدالة، الشرط الأخير العدالة، وهي استواء أحواله في دينه، أحواله مرضية، استواء تكون أحواله الدينية مرضية، استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. وقيل من لم تظهر منه ريبة، ذكره الشرح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، غمر الحقد والعداوة، ولا ذي غمر على أخيه، أو أحمد أو داود إسناده حسن. ويعتبر لها شيئان، العدالة لها شيئان، الصلاح والمروءة. أحدها الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، أي الفرائض التي لها رواتب، أي برواتبها إن كان لها رواتب. نقل أبو طالب أي عن أحمد الوتر سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج لا يؤدي الصوم ولا يؤدي الزكاة، هذا لا تقبل شهادته، ليس عدلا. الصلاح في الدين هو أداء الفرائض واجتناب المحرم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لا يدمن يعني لا يداوم على صغيرة، المقصود أن لا يكثر، أن لا يكثر من الصغائر. وشرب الدخان مثلا هو صغيرة، إذا كان يكثر من شربه فليس عدلا، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية، ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة كبيرة من الربا والزنا وغير ذلك واليمين الغموس والقذف، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور. واعتبرنا في الصغائر الكثرة، اشترطنا الكثرة لأن الحكم للأغلب بدليل قول تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية، ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها، ولهذا يروى مرفوعا إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. نقول هذا صحيح أخرجه الترمذي. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه قال الشيخ تقي الدين أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان انتهى. نفي الإيمان هذه خطيرة، يعني أذى الجار كبيرة، لا يأمن لا والله لا يؤمن، قال من لم يأمن جاره بوائقه. نفش الإيمان أو اللعنة أو الغضب. والصغيرة ما دون ذلك، وعلى هذا ما دام أن العدالة شرط، قال في المنتهى ولا تقبل شهادة فاسق بفعل أو اعتقاد، قال لا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض أو التجاهم ونحوه، ويكفر مجتهدهم الداعية انتهى. فاعتبر المقلدين في البدع المغلظة فساق، وأما مجتهدوهم المجتهد الداعي لبدعته فهو كافر في المذهب، القائل بخلق القرآن فاسق اعتقادا. قال وقال في قال الثاني العدالة الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة الإنسانية. المروءة هي كيفية نفسانية تحمل المرأة على ملازمة التقوى وترك الرذائل، هكذا عرفها عثمان في حاشية المنتهى، كيفية في النفس تحمل الإنسان على ملازمة التقوى وترك الرذائل، ترك ما يستهجن، ترك المستقبح. استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها، وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به. قال فلا شهادة لمتمسخر، أي مستهزئ، يعني يفعل ويقول ما يضحك الناس ويسخر منه ويستهزئ به، ورقاص كثير الرقص، هذا من خوارم المروءة وليس عدلا، ومشعبذ، والشعبذة خفة في اليدين كالسحر، ولاعب بشطرنج ونحوه، الشارح يقول كنرد، لكن في المنتهى يقول ولاعب بشطرنج غير مقلد، الشارح يقول غير مقلد من يرى إباحته حال لعبه. لو كان مثلا مقلدا لإمام يرى إباحة الشطرنج فلا تذهب عدالته بذلك، أما إذا كان لا يعرف شيئا عن أهل التقليد وأهل العلم فهذا ترد شهادته. ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد، والنرد زهر طاولة المعروف مربع الذي له ستة أوجه، ولو خلى من القمار حتى لو كان اللعب على غير مال فترد شهادته. لحديث أبي موسى مرفوعا: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، رواه أبو داود. وعند مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والنرد معروف، والشير هذا معناه حلو. وعن واثلة بن أسقع مرفوعا: إن الله عز وجل إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، رواه أبو بكر. لكن هذا موضوع، الشاه هذه الشاه والملك اللي يستخدمونها في الشطرنج، وليس الشاه وليس شاة الغنم. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ خرج ابن أبي شيبة في المصنف: والنرد أشد من الشطرنج، نص أحمد نص عليه أحمد للاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه، اتفاق على تحريم اللعب ورود النص. قال: ولا أي لا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس من خوارم المروءة، أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، قالوا كظهر وصدر. تجد رجل مثلا يمشي ويكشف عن فخذيه وعن أكتافه ما جرت العادة بكشفه، هذا من خوارم المروءة. ولا لمن يحكي المضحكات النكت، ولا لمن يأكل بالسوق، مراد بالأكل. قال: ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، مراد بالأكل بالسوق. في المغني يقول: يعني الذي ينصب مائدة في السوق ثم يأكل والناس ينظرون إليه. ولهذا عبر بقدامة في المقنع بقوله: كالذي يتغذى في السوق. وكذا من يأكل في الطريق، يعني من يفترش في السوق ويأكل، وهذا بخلاف الله أعلم من يجلس في دكانه ومحله ويأكله. يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. قال: ولا لمغن وطفيلي، مغن كذلك ترد شهادته، والطفيلي الذي يأتي الولائم بلا دعوة، ومتزين بزي يسخر منه، وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المرؤات. الشرح الكبير يقول، نقل البهوتي عن الشرح الكبير: من فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مرؤاته لا تسقط به، وكذا إن فعله مرة أو شيئا قليلا، إنما تسقط المروءة إذا فعل أمام الناس وليس مرة بل أكثر منه. قال: فصل، أي في وجود الشرط بعد عدمه، كان فاسقا ثم صار عدلا، كان صغيرا ثم صار بالغا. قال: ومتى وجد الشرط؟ بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع. كله واضح، لكن في قضية تاب الفاسق فيها تفصيل. تاب الفاسق يختلف بحسب معصيته، توبة القاذف بتكذيب نفسه وحتى لو كان صادقا في نفس الأمر، كان قد رأى لكن حكم لأنه قاذف لم يكتمل النصاب، يكذب نفسه. وتوبة غيره ندم وإقلاع وعزم ألا يعود، وتوبة من ترك واجبا بفعله، ومن من ترك قصاصا أو حد قذف ببذل نفسه المستحق. ويشترط رد المظلمة إذا كان قد فسق بترك ردها كالمغصوب ونحوه، أو يستحل صاحبه. التوبة من البدع الرجوع عنها. إذا المؤلف يقول قبلت الشهادة بمجرد ذلك، يعني بمجرد أن يتوب، أيضا عندنا في الفاسق تفصيل، لو أن الفاسق شهد فردت شهادته فتاب وأعاد الشهادة بعينها لم تقبل للتهمة. ما هي التهمة؟ أنه إنما تاب لتقبل شهادته، وسيأتي هذا، سيأتي هذا في كلام المؤلف. قال ولا تشترط الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخلهم فيها فإنه من رجالنا، وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية، فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم فأشباه الحرة. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، صحيحين. ولا تقبل شهادته في الحد، العبد لا تقبل شهادته في الحدود لأنه يدراه بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهات لوقوع الخلاف فيها، قاله في الكافي. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، يعني لا يشترط في الشاهد أن يكون في صناعة أو في وظيفة غير دنيئة، فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد، القراد الذي يربي القرود، وقراد ودباب وهو الذي يربي الدببة، يفعل بالدببة كما يفعل القراد، تقبل شهادة هؤلاء إذا كانوا مرضيين ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر لأنه لا ذنب له، ليس منه معصية، قاله في الشرح. وتقبل شهادة بدوي على قروي، على قروي، على قروي أو قروي نسبة للقرية، على قروي لأنه مسلم عدل وحديث أبي، ثم يجيب هو يوضح الحديث، وحديث أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب، على صاحب قرية، هذا عند أبي داود صحيح. هذا الحديث محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، لا تجوز شهادة بدوي لا تعرف عدالته. قال ولا كونه بصيرا، لا يشترط كون الشاهد بصيرا، فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت، كذلك بالاستفاضة لو شهد على شيء بالاستفاضة، وبما رآه قبل عماه لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير، كذلك تقبل شهادة الأصم فيما رآه أو سمعه قبل صممه. قال المؤلف رحمه الله باب موانع الشهادة، وهي ستة، أحدها هي ستة في كما في الإقناع، وعدها في المنتهى سبعة، وزاد في الموانع الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، الذي يذهب ويشهد دون أن يستشهد وصاحب الدعوة يعلم بوجودك كشاهد، يعلم بوجود هذا الشاهد ولم يدعوه، فهذا ترد شهادته، يشهدون ولا يستشهدون. سبقت الإشارة أنه إذا كان صاحب الحق لا يعلم هذه الشهادة فإن عليه أن يذهب ويحرم الكتمان. قال أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، عبد أو جزء من عبد وبعض لا يشهد لسيده، لأن القنة يتبسط في مال سيده سيستفيد من الشهادة وتجب نفقته عليه كالأبي مع ابنه، وكذا لو كان زوجا له، لا تقبل شهادة زوج لزوجه، لا الرجل ولا المرأة، لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه اتساعه بسعته، يعني هو متهم وهي متهمة. وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن حضرمي في حد السرقة ولو في الماضي، حتى لو كانت الزوجية قد مضت، لماذا؟ قال بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع، فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. عندنا تهمة، عندنا احتمال أنه يريد أن يشهد لزوجته فيبينها، يبينها، يطلقها طلاقا بائنا ويخلعها، ثم يذهب ويشهد ثم يعيدها. فلهذا لا نقبل شهادة زوج لزوجه ولو بعد البينونة، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة. ابن الابن وابن الابن لا يشهد لأبيه، والأصل لا يشهد للفرع، الجد لا يشهد للحفيد، والأب لا يشهد للابن لقوة القرابة، فهو متهم. عن عائشة مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين، أي متهم، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. خرجه الترمذي وفي ضعف. وروى الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة، روى أحمد أبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب، والظنين المتهم. وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. جزء من الإنسان، جزء من الإنسان. وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه. تهمة هنا ليست قوية، كأخيه لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم. قال ابن المنذر: أجمع العلم على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها. يعني الأب يشهد على ابنه، على والابن يشهد على أبيه. هنا يستثنون صورة، يعني مفهوم الكلام هنا أن الزوج يشهد على زوجته. قالوا: إلا على زوجته بالزنا فلا تقبل شهادته. هنا لا تقبل وجود مانع العداوة الذي سيأتي، لأنه يقر بالشهادة هذه، يقر بعداوتها، بعداوتها، بعداوته لها لإفسادها لفراشه. فلا تقبل شهادته على زوجته بالزنا. هذا مستثنى من قولنا: كل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فجعل الشهادة على الوالدين والأقربين. الثاني من الموانع: كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه، لأن هو يشهد على الرقيق. الرقيق لو أخذ مالا سيعود لمن؟ لسيده. ولو مأذونا له، حتى لو أذن الرقيق في الاتجار، النفع يعود إلى السيد ومكاتبه، لأنه رقيقه، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه. هذا الآن رجل جرح، وعنده مثلا عنده وارث، ابنه أو ابن أخيه بحسب، عنده وارث. لا تقبل شهادة الابن هنا على جرحه قبل اندماله، يعني ننتظر حتى يندمل الجرح ثم يشهد بوجود الجراحة، ولا نمثل بالابن، نمثل بالوارث كالأخ. سبق أن الابن لا يشهد على أبيه، لكن هذا أخ وارث، والاعتبار بكونه وارثا أو لا هو عند أداء الشهادة. فلو شهد على الجرح قبل اندماله فيحتمل أن أخاه يموت فيرثه فيستفيد بهذه الشهادة، إنما يشهد بعد اندمال الجرح. هذا معنى قوله أنه قد يسري أي الجرح إلى نفسه، إلى نفس المجروح، فتجب الدية للوارث أي للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه. هو سيذهب ويقول أنا أشهد أن زيدا هو الذي جرح أخي، فلو وبهذه الشهادة لو مات أخوه جاءت الدية من زيد وارث هذا الشاهد، فكأنه شهد لنفسه. لكن لو شهد بعد اندمال الجرح فلا شيء له، لا يجر لنفسه نفعا. قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه. هو شريك مع إنسان في أرض فيذهب ويشهد مثلا أن هذه الأرض اعتدى عليها فلان أو لاتهامه، لأنه شهادة لنفسه بحصته، وإذا بطلت في البعض بطلت في الكل. هو في الحقيقة يشهد لنفسه بحصته، في هناك نفع يعود عليه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ولا لمستأجر فيما استأجره فيه، يعني مثلا رجل استأجر إنسانا ليزرع أرضا، ثم حصلت مشكلة مع صاحب الأرض مع زيد من الناس، فيذهب المستأجر ويقول أنا أشهد أن فلانا اعتدى مثلا على أرض فلان التي أنا مستأجر فيها. لماذا؟ قالوا حتى ولو بعد تمام العمل، حتى لو بعد ما انتهى من العمل، لأنه يشهد لنفسه باستحقاق الأجرة، أنا كنت أعمل في هذا في هذه الأرض. ويجوز أن يشهد له في غير ذلك، يشهد لمستأجره في أرض أخرى أو في غير ما استأجره فيه، نص عليه. قال كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوه. هذا الآن الخياط ليس له أن يذهب ويشهد لزيد ويقول أشهد أنه ثوبه. تنازع زيد مع عمرو في ملكية الثوب، فلا يذهب الخياط ويشهد لمستأجره لأنه يجر نفسه نفعا وهو أخذ الأجرة. أما لو ثبت أنه لعمرو وعمرو لم يستأجره فلا شيء له. فلا تقبل الشهادة هنا للتهمة، لا تقبل التهمة فيه، إذن هذا يجر نفعا. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه. إذن عندنا لا الأصول ولا الفروع ولا لجزء الإنسان أو ملكه، ولا لمن يجر نفسه نفعا ولا لمن يدفع عن نفسه ضررا، كل هذا للتهمة. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. عندنا جريمة قتل الخطأ لو ثبتت فإن العاقلة ستتحمل ماذا؟ الدية. هذه الجريمة شهد فيها شاهدان، ليس للعاقلة أن تذهب وتجرح الشهود وتقول الشاهدان ليس عدلين. لماذا؟ لأن العاقلة بذلك تدفع عن نفسها ضرر دفع الدية، فهي متهمة بإسقاط الجريمة. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهادة قتل الخطأ وشبه العمد، بخلاف قتل العمد لا العاقلة لا تدفع عن نفسها شيئا في العمد، فلو جرحت الشهود فلها ذلك، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. قال حتى ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا، يريد أن يقول حتى لو كان الشاهد هذا لن يلزم بالدية. فالعاقلة لا تلزم كلها بالدية، الفقير لا يلزم والبعيد لا يلزم، فلو ذهب هذا البعيد أو الفقير وجرح الشهود أيضا لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذا الفقير قد يصير غنيا ويلزم بالدية، والبعيد قد يصير قريبا إذا مات من هو قبله. قال المؤلف لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، إذن العاقلة كلها متهمة، حتى لو كان فرد منهم فقيرا الآن أو بعيدا في القرابة. قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. عندنا رجل مفلس وله غرماء يطالبونه بديون، ثم جاء شخص جديد وادعى دينا جديدا على المفلس وأتى ببينة بشهود، والمال قليل لا يكفي للجميع، فالغرماء هنا جرحوا هذه البينة التي تثبت دينا جديدا. لا تقبل شهادة الغرماء في جرح شهادة أو جرح شهود دين على مفلس، متهمون بأنهم يريدون دفع الضرر عنهم، لأن كلما زادت الديون نقص نصيبهم في التوزيع. قال دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال لهم، هم متهمون بإبعاد الدين الجديد على الميت أو على المفلس، فلا تقبل شهادتهم في جرح شهادة الدين الجديد. قال الزهري مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم، قال في الشرح. قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه، شهادة بقضاء الحق أي لا تقبل شهادته بأن المضمون قد قضى الحق أو الإبراء منه، لا تقبل شهادة الضامن لمن ضمنه بأنه قضى الحق أو أبرئ منه، لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. الضامن إذا لم يدفع المضمون طولب وقد يطالب ابتداء كما سبق، فلا تقبل شهادة الضامن بأن المضمون قد أدى الحق أو قد أبرئ منه، لأنه متهم أنه يريد أن يحمي نفسه حتى لا يدفع بعد ذلك. قال وكل من لا تقبل شهادته له، يعني كالابن لأبيه، لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الابن أراد أن يجرح شاهدا يشهد على أبيه، لا تقبل. الزوجة أرادت أو الزوج أراد أن يجرح شهادة على زوجته، كل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه، لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه، لأنه لما يأتي شاهد ويشهد على أبيك سيدخل عليك الضرر، ولما يأتي شاهد ويشهد على زوجتك سيدخل عليك الضرر. قال الرابع العداوة لغير الله تعالى، أما إذا كانت لله يعني عداوة لأجل الدين كعداوة المسلم للكافر والسني للبدعي فلا ترد شهادة أهل الحق لذلك، لكن العداوة التي تمنع الشهادة العداوة لغير الله، العداوة الدنيوية كفرحه بمساءته، شخص معروف أنه عدو يفرح بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه في قول أكثر أهل العلم، لئلا تتخذ ذريعة لنيل غرضه من عدوه يذهب ويشهد عليه. لحديث ولا ذي غمر على أخيه، قاله في الشرح ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه إلا في عقد النكاح، العدو لا بأس أن يشهد لك فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمة، قصد إعلان النكاح. الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم، بعض الجماعات وبعض الفرق وبعض الأحزاب بعض القبائل يعرف أن هذا متعصب على هذه القبيلة فلا تقبل شهادته. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، أي في نفس الأمر. سبقنا أشرنا لهذا. هذا متهم الآن، متهم بأنه إنما تاب لتقبل شهادته، أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب، ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل التهمة في أنه إنما تاب لتقبل شهادته والإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. لكن عندنا مسألة، لو أن هذا الفاسق لم يؤدي الشهادة الأولى حتى تاب فإنها تقبل، لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة هنا. الشهادة الأولى لم يؤدها، كان فاسقا ولم يؤدها حتى تاب فأداها فإنها تقبل. طيب، أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب، المؤلف يقول أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه، وقلنا هذا مردود، فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها. ما الإشكال لو برئ مورثه أعاد الشهادة هنا؟ لا يستفيد شيئا، لماذا منع؟ برئ مورثه وأعاد الشهادة. أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع. قالوا لأنها ردت، المؤلف يقول أنها ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق. لكن المردودة للفسق هو متهم في التوبة، لكن هنا برئ الجرح، ليس له علاقة ببرئ الجرح، انتفت المنفعة والمضرة. لذلك في هذه المسألة خلاف في المذهب. أيضا قالوا في التعليل لأن ردها كان باجتهاد فلا ينقض باجتهاد. الوجه الثاني في المذهب أنها تقبل، قال في الإنصاف وهو المذهب وصححه في التصحيح، وبين الفرق بين مسألة الفسق وبين هذه، وأجابوا عن قضية أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، أن الاجتهاد اللاحق لا مانع أن يتغير عن الاجتهاد السابق. فهذا قول قوي في المذهب، أن من ردت شهادته مثلا لأنه شهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم برئ الجرح فلا مانع أن يشهد بعد ذلك، وكذا بقية المسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.